سلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. السؤال 45 من شرح 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكيم رحمه الله، قال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ قال: ضده الشرك، لأننا ذكرنا بأن توحيد الإلهية ما تعريفه؟ تعريف توحيد الربوبية ذكرنا بأنه أفعال الله مع العباد، أفعال الله مع العبد من خلق ورزق وتدبير أمر وأحياء وإماتة، واضح، وإعانة على عبادة وهداية التوفيق، هذه تسمى أفعال الله مع العبد. هناك أفعال العبد مع الله، واضح، ألا وهو توحيد القصد والطلب، ألا يقصد بعبادته غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو كما يقول ابن القيم رحمه الله هو القصد والطلب، بما يسميه بتوحيد القصد والطلب، بمعنى ألا يكون قصده ولا طلبه لغير الله في شيء، واضح، هذا هو توحيد الإلهية الذي هو فعلك أنت مع إلهك سبحانه وتعالى، من طلب علم ومن صلاة ومن حج ومن صيام ومن الأعمال الظاهرة والباطنة، كلها إنما يكون فيها توحيد القصد لله سبحانه وتعالى. لماذا توحيد القصد؟ لأن الله عز وجل أمر به، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واضح، فهنا تأكيد بعد تأكيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فهذا كاف، قال مخلصين، هذا تأكيد ثاني، له تأكيد ثالث، واضح، كل هذا لماذا؟ حتى لا تدخل نفسك في شائبة، لأن الناس قد تحب أن يكون لها شائبة شيء من الثناء، واضح، من ثناء الناس لها ومن الرياء وإلى آخره، لذلك ينبغي للمرء أن يوحد القصد والطلب في العبادة التي هي أفعال العباد مع ربه سبحانه وتعالى. قال: ضده الشرك. قال: وهو نوعان، شرك أكبر ينافيه بالكلية. شرك أكبر، ذكرنا بأن الشرك تعريفه هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. الشرك ذكر هنا أنه قسمان، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول بأنه ثلاثة أقسام، والشيخ صالح آل الشيخ أيضا تبعا لجده في ذلك، على أن الشرك يكون على ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. ولكن الصحيح في هذا كما رد على هذا الإمام ابن باز رحمة الله عليه في أول مجموع فتاوى، فذكر بأن الشرك الصحيح أنه لا ينقسم إلى ثلاثة، وأن الخفي، الشرك الخفي، إنما يدخل في الشرك الأصغر تارة وفي الأكبر تارة، واضح، هذا قد يدخل الشرك الخفي في الأكبر تارة كمثل خوف السر، واضح؟ فهذا أمر خفي، واضح هذا الكلام؟ ما معنى خوف السر؟ ما هو شرك الخوف أو بما يسمى بشرك خوف السر؟ الأصل أن الخوف إنما يكون لله عز وجل، وهذا هو الخوف الواجب، هذا الخوف الواجب، إذ أن الخوف أقسام. هناك خوف قد يكون مباحا، أمر جبلي، تخاف من الثعبان، تخاف من الأسد، تخاف من كذا، هذا أمر جبلي. هناك خوف محرم، أن تخاف من شخص ما أن تبلغ دين الله، وهذا فرق بينه وبين الحكمة. فالخوف شيء، والحكمة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة شيء آخر. فخوفك من فلان هذا لعدم البلاغ والبيان فهذا حرام، واضح؟ لأن الأصل هو عدم كتمان العلم، هذا هو الأصل، إلا إذا خرجنا عن الأصل الاستثناءات. الخوف في الواجب وهو أن يكون لله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ تخافه، أو الزائد على الخوف الخشية، لأن الخشية خوف بعلم من المخوف منه، لأنك حينما تخاف كثير من الناس يخاف، لكن حينما يخشى يعلم، لذلك الخشية إنما قرنت بالعلم. لذلك العلماء حينما كلما يدرسون، كلما يتعلمون، كلما يزداد إيمانهم، كلما يزداد لله خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو الخوف الواجب من الله عز وجل، تخاف ألا تعصي، واضح؟ حتى لا يدركك عقابه سبحانه وتعالى، تخاف ألا تفعل كذا كي لا تموت على هذه المعصية، تخاف من معصيته، واضح؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا هو الخوف الواجب. هناك خوف يسمى بخوف السر، هذا خوف الكفر بالله، وهذا الخوف كفر أكبر مخرج من الملة. مثاله: كأن يخاف من صاحب الضريح أن يصيبه بشيء ما، كأن يصيبه بفقر، أخاف من صاحب الضريح، أخاف من صاحب هذا القبر أن يصيبني بفقر، أن يصيبني بمرض، أن يصيب أولادي بشيء، يصيب زوجي بشيء، يصيبني في العمل بشيء، واضح؟ هذا يسمى بخوف يكمن في نفسه، واضح؟ لذلك ترى هذا يظهر على جوارحه، هذا يسمى بخوف السر. لذلك من خوف السر الشرك الأكبر الورق الذي وزع على الناس، لو أنك لم توزع هذه الورقة ستصاب في أهلك ومالك وولدك ونفسك، فبالتالي أنت يحدث في النفس خوف السر فتوزع هذه الورقة، تقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، هذا يسمى بخوف الإيه؟ هذا يسمى بخوف السر، واضح هذا الكلام؟ إذن الشرك الخفي قد يقع في الأكبر وقد يقع في الأصغر. لذلك الصحيح في هذا أن الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد، وهذا إسناده حسن ويرقيه بعض أهل العلم إلى أنه صحيح لغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال الرياء. إذن الصحيح بأن الشرك قسمان، ليس ثلاثة أقسام، وهذا يدلك على أن الإمام ابن باز رحمه الله ليس بمقلد، واضح هذا؟ وإنما إذا ظهر له الدليل إنما الشيخ يبينه، وهذا واضح عن الشيخ ابن باز لكل من يقرأ له، واضح؟ طيب، الشرك الأكبر يقول: ينافيه بالكلية، يعني ينافي التوحيد بالكلية، لأنه يصير المرء كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، واضح؟ وهذه الأمور إنما تعرف بالنصوص، تعرف بالنصوص، كمثل كما ذكرنا في توحيد الربوبية، لو أن رجلا أشرك مع الله، سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الربوبية، لكان هذا شرك في في الربوبية كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، واضح؟ كمثل رجل يسوي غير الله بالله في شيء يتقرب به إليه، واضح؟ يذبح للحسين، يذبح للسيدة، يدعو الحسين، يتوسل الحسين، يدعو للسيدة و إلى آخره. فهذا فعل العبد، ها؟ المراد أن يكون له، يكون لله سبحانه وتعالى، لكنه سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، واضح؟ كأن يطوف بالبيت الحرام أو يطوف بالضريح ليس لله وإنما يكون لعلي مثلا رضي الله عنه أو لفلان من الناس، فهذا يكون كفرا أكبر، إذ أن الكفر الأكبر صرف العبادة لغير الله، واضح هذا؟ فهذا يصرف العبادة لمن؟ يصرف العبادة لغير الله، لذلك وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر. هنا مسألة، هل هناك فارق بين الكفر والشرك؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. هذه المسألة ذكرها أبو محمد ابن حزم في كتاب الفصل، ذكرها ابن القيم أيضا رحمه الله. الشافعي رحمه الله عليه لا يفرق بين الكفر والشرك، ابن حزم يفرق بين الكفر وبين الشرك، ابن القيم يفرق بين الكفر وبين الشرك. كلمة الشرك كلمة إذا أطلقت يدخل فيها الكفر، واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا انظر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، واضح هذا؟ طيب انظر معي أيضا في سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه حجة الشافعي على أن الكفر هو الشرك، والشرك هو الكفر. لكن قد يكفر المرء بأمر ما، كمثل سب الدين مثلا، سب الدين هذه ردة وهذا كفر، لكن أشرك، ها، سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، لا. لذلك كل شرك يكون كفرا، ولا يستلزم من كل كفر أن يكون شرك، واضح الكلام كذا؟ إذن كل شرك يكون المرء به إيه؟ كافرا، لكن لا يستلزم من أن كل كفر يكون إيه؟ يكون شرك، واضح هذا الكلام؟ إذن ذكرنا بأن الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. إذن هل هناك فارق بين الشرك وبين الكفر؟ الجواب، اختلف أهل العلم على قولين في هذا، والصحيح أن كل شرك إنما يكون كفرا، واضح؟ ولا يستلزم أن كل كفر يكون شرك، واضح هذا؟ انظر لقوله تعالى، وهذا مبحث آخر، وما أمروا إلا ليعبدوا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فهنا ذكر الذين كفروا، وهنا ذكر أيضا معهم والمشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فما الفارق بين الكفر هنا والشرك؟ بعض الناس ممن يفهمون فهما أعجميا قالوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن من هنا تكون تبعيضية، لأنهم لو كانوا كلهم مشركين لقال لم يكن الذين أشركوا وهم أهل الكتاب و إلى آخر من كلام هذا. الشاهد، انظر، كلمة الكفر إذا ذكرت قد يراد بها الإيه؟ الشرك، كما ذكرت لك، كما قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، صحيح هذا؟ إذن سماهم هنا إيه؟ كفار، واضح؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال المسيح ابن مريم إنه من يشرك بالله، وهذه الآية جاءت بعد لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فسمى هنا الكفار أهل الكتاب إيه؟ كفار. وسمهم أيضا مشركون. لكن كلمة الكفر إذا جاءت بجوار كلمة الشرك فإنما يعنى بأهل الكفر هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو كل من أنزل عليهم كتاب وهم حرفوه. وأما يقصد بالشرك أي مشرك العرب أصحاب الأصنام. واضح هذا الكلام؟ لذلك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ذكر هذا الكلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. واضح؟ إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فأطلق عليهم هنا إيه؟ كفروا. واضح؟ كفار. وفي موطن آخر أطلق عليهم بأنهم مشركين. ولكن جيء هنا بلفظ الكفر وجيء هنا بلفظ الإيه؟ الشرك، فيعنى هنا بالكفر أهل الكتاب ويعنى هنا بالشرك عباد الأصنام مشرك العرب أبي لهب بن أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجماعة صناديد الكفر دول. مفهوم الكلام؟ لكن كما ذكرت لك إذا جاءت كلمة الكفر وحدها يدخل فيها الشرك، إذا جاءت الشرك وحده يدخل فيه الكفر. واضح هذا الكلام؟ لذلك الكفر كفران، كفر أكبر وكفر دون كفر. واضح الكلام؟ إذا فهمنا هذا المبحث، كمثل الفقراء والمساكين، كمثل الأنبياء والرسل، فقد يأتي كلمة تأتي كلمة الأنبياء ويدخل فيهم الرسل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، صحيح هذا؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. واضح هذا الكلام؟ وما أرسلنا من رسول ولا نبي، سورة الحج، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. رسول ولا نبي، والواو حرف عطف يقتضي الإيه؟ يقتضي المغايرة، إما أن يقتضي المغايرة في الصفات وإما أن يقتضي المغايرة في الذوات. ما معنى هذا الكلام؟ هذه المسألة ذكرها ابن تيمية في شرح العمدة في المجلد الثاني في كتاب الصلاة. ما ملبش من الاثنين تتسرقوا على حاجة. إن هنا المغايرة هذا بحث في الهامش، مش في بحثنا لكن ده في الهامش يعني. تقتضي المغايرة في الصفات وتقتضي المغايرة في الذوات. إيه معنى الكلام ده؟ وذكر هذا الكلام أيضا الشيخ ابن عثيمين في المحاضرة رقم 10 في شرح الباب المفتوح. واضح هذا الكلام؟ إيه معنى هذا؟ أن المغايرة قد تكون في الذوات وقد تكون في الإيه؟ وقد تكون في الصفات. يعني انظر مثلا قول الله عز وجل في آخر سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض، إذن ستبدل الأرض غير الأرض في هذه الايه؟ في هذه الآية، صحيح؟ طيب إذا السماء انشقت، لاحظ السماء هنا ايه؟ انشقت. الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهل السماوات ستبدل وتغير؟ التغيير هنا ليس تغيير ذات، وإنما هنا تغيير الصفة. فتغيير الصفة أن السماء انشقت. واضح هذا؟ فهذا هو التبديل. إذن التبديل هنا ايه؟ ليس تبديل ذات وإنما تبديل الصفة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، فهذا هو التغيير. واضح هذا الكلام؟ إذن التغيير يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذا إشكال. طب الأرض هنا مدت، واضح؟ وهذا يوم القيامة، والسماء هنا انشقت. واضح هذا الكلام؟ طيب فأين التبديل؟ فيقال التبديل والتغيير قسمان، تبديل وتغيير صفات وتبديل وتغيير ذوات. واضح؟ أبدلت هذا الكوب بهذا الكوب، هذا يسمى إيه؟ تغيير إيه؟ تغيير الذات، وإن كان الاسم واحد ولكن هذا تغيير الذات. لكن هذا الكوب، واضح؟ بهذا الكوب، ولكن هذا الكوب مثلا مدور، يسمى إيه؟ لا، ذوات، لأن هناك شيئان، افهم، هناك شيئان أبدلتهما. لكن هذا الكوب وديت المصنع وراح مغيره، هو هو الكوب لكن تغيير إيه؟ تغيير صفر. إذن تبديل الذوات ما بين شيئين، واضح؟ أما تبديل الصفات هو الشيء واحد ولكن صفته تغير، واضح؟ زي مثلا واحد يقول لك إيه؟ كان شافك من 10 سنين وبعد 10 سنين تتعلمت وصرت، يقول لك أنت تغيرت خالص. اتغيرت يعني ايه؟ انا رحت وكنت 2، كنت طويل وقصرت، كنت ايه يعني؟ انت كنت تزيد وبقيت عبد؟ لا، لك اتغيرت خالص. تغيير هنا ايه؟ تغيير صفات. هذه تحل لك اشكال كتير جدا، كبير جدا، ليس هذا مجال الان يعني. لكن هذا التغيير ايه؟ قد يكون تغيير صفات، تغيير ايه؟ وقد يكون تغيير ذوات. لذلك مثلا هذا يحل لك إشكال عند المعتزلة، يقول لو أثبتنا الجهمية، لو أثبتنا الأسماء لأثبتنا تعدد القدماء، تعدد الآلهة. يقال له إيه؟ هذا تغيير إيه؟ ها؟ في الصفات. هذا معنى الرحمن خلاف معنى الرحيم، خلاف معنى القدوس، خلاف معنى الملك، خلاف معنى فلان رؤوف وإلى آخره، لكن ليس تغيير إيه؟ ذات. واضح الكلام كده؟ هذا باب مهم في غاية الأهمية. الشاهد أن هنا الكفر إذا جاء بجوار الشرك فإنما الكفر أطلق على من لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، والشرك إنما يعنى به من مشرك العرب. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذا جاءت كلمة الكفر وحدها يدخل فيها الشرك، إذا جاء الشرك وحده يدخل فيه الإيه؟ يدخل فيه أمر الكفر. قال هنا، قال ضده الشرك، وهو نوعان، شرك أكبر. شرك أكبر ينافيه بالكلية، أي أنه ينافي التوحيد بالكلية، يصير المرء به كافرا. وشرك أصغر ينافي كماله. شرك أصغر هذا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن هذا الاصطلاح اصطلاح شرعي، واضح؟ اصطلاح شرعي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أطلق. ما تعريف الشرك الأصغر؟ ابن تيمية رحمه الله، وهذا أيده الشيخ عبد الرحمن السعدي كما ذكر هذا في تعليقه على الوسطية، قال الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، واضح؟ وما كان مراد سببا لا قصدا. يعني مراد سببا لا قصدا؟ كتبت؟ ها؟ كتبت؟ طب ليه؟ تاني، ما كان وسيلة، يبقى للتعريف الأول، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. واضح هذا الكلام؟ كمثل إيه؟ الحلف بغير الله عز وجل. واضح هذا؟ والله، بالله، وحياتي، وحيات أولادي، والعشرة دول، ودمي يسيل زي المنجة دي، مفهوم؟ والولاد اللي ما مترجيهم من الدنيا، وتربة أخويا، وتربة عمي، مش عارف مين، الكلام ده، هذا يسمى إيه؟ الشرك الأصغر. وقد يكون وسيلة يرتقي إلى الشرك الإيه؟ الأكبر. واضح؟ أن يعتقد في ذات المحلوف به. واضح؟ يعني بيحلف والحسين، طب والسيدة، وهو يعتقد في المحلوف فيه الضر والنفع، جلب النفع ودفع الضر، واضح؟ جلب الرزق إلى آخره، أو يعتقد فيه تعظيم، يبقى هذا الحلف قارن إيه؟ ها قارن تعظيما في القلب فصار هذا المحلوف به يكون شركا ايه؟ شركا اكبر. إذن الشرك الاصغر هذا يؤدي الى التعظيم، يؤدي الى الاعتقاد في هذا المحلوف الضر والنفع والى اخره، فيرتقي الى ان يكون شركا شركا اكبر. واضح هذا الكلام؟ لذلك هذا شرك اصغر، فكان وسيله الى الايه؟ الى الشرك الاكبر. واضح؟ الذي هو مصيبه الان في ديار المسلمين، مصيبه والنعمه، واضح، والعش والملح اللي بيننا ومش عارف وكل شيء مفهوم، باي شيء بحرف من حروف القسم الواو الباء التاء، مفهوم. هذا يرتقي الى ان يكون شرك اكبر، او معتمد سببا لا قصدا، كمثل ما ذكرنا رجل يقول مثلا العمود ده سبب في الرزق، الله هو الذي يرزق، الله الرزاق، مفهوم، لكن ده ايه؟ سبب. طب من الذي جعله سببا؟ لاحظ هنا اولا لما يقول العمود ده سبب او الجبل ده سبب او الكرسي ده سبب او مش عارف ايه ده سبب، هنا هل جعل هذا العمود او هذا الجبل تسوية غير الله، تسوية الجبل او العمود بالله في شيء من خصائصه والرزق؟ لا، وانما افرد الله بالايه؟ افرد ربه بالرزق. واضح هذا؟ ولكن جعل هذا سببا ما لم يجعله ربه ايه؟ سببا. لكن هذا اذا تمادى فيه يكون وسيله الى الايه؟ الى الشرك الاكبر. واضح؟ لذلك كل من جعل سببا كونيا او شرعيا لم يجعله الله سببا كونيا او شرعيا يكون شركا اصغر او بدعه. هذا كلمة ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى، المجموع الثمين في فتاوى ابن عثيمين اللي هو 26 مجلد، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الشرك الأصغر له أمران، له تعريفان، هذا أقرب التعريف، هناك تعريفات ستة لكن هذا أقرب التعريف. أقرب التعريف ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو ما كان يتخذ سببا لا قصدا، إذ لو كان قصدا لكان إيه؟ يعني العمود هذا هو الذي يرزق، الجبل هذا هو الذي يرزق، لكان هذا شركا ايه؟ لكان هذا شركا اكبر مخرج من الملة. واضح الكلام هذا؟ يبقى هذا يسمى ايه؟ يسمى بالشرك، يسمى بالشرك الاصغر. اذا علمنا ما هو تعريف الشرك الاصغر، ذكرنا تعريفان، التعريف الاول ما كان وسيلة الى الشرك الاكبر. واضح هذا الكلام؟ وهذا اعتمده العلامة عبد الرحمن السعدي ابن تيمية رحمة الله عليه، أو ما كان إيه؟ سببا ها؟ لا قصدا، إذ لو كان قصدا لكان تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. واضح هذا الكلام؟ مسألة احنا ذكرنا هنا الإيه؟ أمر الشرك، أمر الشرك الأصغر. قال وشرك أصغر ينافي كمال. هنا مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب، كما في حديث أبي هريرة، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبقى مثلا أنت تريد رزق، ساعة في الرزق، والساعة هنا ساعة حقيقية وبركة، يبقى ليست بركة فقط، واضح، إنما هو ساعة حقيقية، مفهوم هذا؟ فأنت تريد ساعة في الرزق وتريد ساعة في العمر، ليست بركة فقط وإنما زيادة حقيقية، خلاص، أنت تريد ذلك، ستصل رحمك، فهل هذا يعد شركاً؟ لأنني سأصل رحمي لله، أصلهم لله سبحانه وتعالى. طيب كيف أصلهم لله وأصلهم وأنا أريد رزق؟ أليس هذا يعد شركا؟ الجواب
يعني
بعد نية أن صلة الرحم إنما تكون لله. طيب ما هو جعلها هنا لله، هنا الإشكال ما زال قائما، أنه جعلها لله وأيضا يريد منها مالا. ها؟ إيه ما فيش إشكال إزاي؟ طيب ما ننكرش ان ده عمل صالح، لكن بنتكلم ان هو اراد المال واراد ان هذا لله. وانت عندك مثلا حديث الرجل قال يا رسول الله، في الحديث الذي رواه مسلم، الرجل يجاهد او يقاتل يبتغي الاجر والذكر، فقال ها لا شيء له. ها جواب هذا أقرب الأجوبة، يعني هذا سبب في إيه؟ جعله الله سببا في سعة الرزق وفي سعة العمر، إذن ما كان شركا. صحيح هذا؟ انظر المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا يدعو ولا لا؟ يدعو الناس إلى هذا، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، طيب فليصل رحمه. أنا عندي هنا توحيد ربوبية وتوحيد إلهية، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، هذا فعل الله، هذا فعل الله مع العبد، واضح؟ الأمر الثاني أنك ستصل رحمك لله، فعل العبد مع الله. إذن أنت دائر ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، إذن كلا الأمور كلها داخلة في دائرة الإيه؟ دائرة التوحيد، لأنك تصل رحمك بأمر الله وبأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وبلسان الحال تطلب سعة الرزق وتطلب سعة في العمر بلسان المقال أم بلسان الحال؟ أجب، اللسان لسانان، لسان المقال اللهم اغفر لي واعف عني، اللهم إني أسألك أن تبسط لي في رزقي، اللهم إني أسألك أن ترزقني سعة في العمر مع الحسن في العمل، ده اسمه إيه؟ لسان المقال. خلاص كده، انت حينما تصل رحمك انت بتمشي بالجوارح، واضح؟ يبقى ده اسمه دعاء بايه؟ بلسان الحال. حينما انت تمضي الى صله الرحم كما امر الله عز وجل، وانت تدعو بلسان الحال بي الساعه في الرزق والساعه في العمر، ما لكم؟ واضح الكلام ولا لا؟ اذن هو دائر بين توحيد الربوبيه وبين توحيد الالهيه، كمثل قول النبي عليه الصلاه من قتل قتيلا في أحد، من قتل قتيلا فله سلبه، واضح؟ إذن هو يجاهد بأمر الله وسيأخذ سلبه أيضا بأمر الله، واضح هذا الكلام؟ الأذان تفضل. بقي هنا مبحث ألا وهو هل إذا مات العبد، الأجر في الإيه؟ فله سلبه. أيوه، لأنه قال يبتغي الأجر والذكر، لأنه يريد أن يذكر، الرياء، هذا ليس فيه رياء. إيه؟ خلاص هذا لا شيء في ذلك، لكن أراد الأجر وأراد مثلا سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، لو أنا أخذت سلبه إذن هذا أخذته بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأول إنما يريد الذكر، دخل فيه أمر الرياء، واضح هذا؟ فسوى غير الله، واضح؟ بالله سوى غير الله التي هي نفسه، بالله في شيء من خصائص الله. نعم نعم، هذا يدخل من باب الحافز الذاتي. نعم احسنت. حديث يقول داووا مرضاكم بالصدقه، هذا حديث اسناده حسن، لكن خلاص انت عرفت ان ده سبب، يبقى جعله جعله النبي عليه الصلاه والسلام سببا. واضح؟ يدخل في هذا. واضح؟ يبقى انت عندك خلاص القاعده، مش عايزين نضرب امثله، احنا بنذكر القاعده ليه؟ مفهوم؟ يبقى انت بتبني عليها، يبقى فهمت القاعده. مفهوم؟ اذا جعله الله سببا جعله النبي عليه الصلاه والسلام سببا خلاص. اما ما لم يجعله، ما لم يجعله الله سببا، ما لم يجعله النبي عليه الصلاه والسلام سببا، هذا الذي يدخل فيه هذا مبحث الماضي الا هو امر الشرك. الشاهد هنا مبحث اخر. لو ان امرأ مات على الشرك الاصغر، عياذا بالله، الشرك الاصغر كمثل الحلف بغير الله، كمثل يسير الرياء مثلا، لو انه مات على الشرك الاصغر، هل يندرج هذا الذنب الذي هو كبير، هل يندرج هذا الذنب تحت المشيئة فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أم أن الله يعذبه ولا بد؟ واضح الكلام هذا؟ يبقى قبل هذا المبحث ينبغي أن تؤصل أصلا، ألا وهو أن المنهج الذي كان عليه الصحابة والذي علمه التابعون، وهذا منهج أهل السنة، أن أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله. وهذا الذنب الذي نذكره كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول، إذا قال أحد من أهل الاعتقاد ولا نكفر أحدا بذنب، إنما يريد به من شرب الخمر وأكل الربا وأمثال هذه الكبائر ما لم تكن كفرا أو شركا أكبر. واضح هذا الكلام؟ لأن الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر لا يكون بالاستحلال، وإنما يكون بالقول المجرد أو الفعل المجرد أو الاعتقاد. واضح؟ لكن ما كان دون الكفر الأكبر، مفهوم؟ أكل الربا أو شرب الخمر أو إلى آخره، ومات المرء على ذلك، هل يدخل تحت المشيئة أم لا؟ الجواب نعم. واضح هذا؟ الجواب إنما يندرج تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وعلى هذا عقيدة أخرى، إذا علمت أنه يدخل تحت المشيئة فليس لنا أن نعين أحدا مات على هذه الكبائر دون الكفر الأكبر، لا ينبغي أن نعينه بالنار. واضح؟ فإنما هي سلسلة اعتقادات. فإذا مات إنسان على غير الكفر الأكبر، على غير الشرك الأكبر، كان يفعل يقيم الصلاة، كان يفعل واجبات، وكان يفعل أمامها كبائر، كان يفعل أمامها محرمات، ومات على ذلك وما تاب منها، نسأل الله العافية. فهل يدخل تحت المشيئة؟ الجواب نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لذلك من هنا لا تعينه بالإيه؟ لا تعين مسلما مات على هذه المعاصي بالنار. لما؟ لأن هذا دخول في شؤون الربوبية، مفهوم؟ لأن مسألة المشيئة هذه من أفعال الربوبية، أفعال الله مع العبد. طيب، يبقى هذا أصل، كل ذنب ما كان دون الكفر الأكبر لم يرتكب هذا العبد شركا أكبر أو كفرا أكبر، ومات على هذه المعاصي، مات على هذه الكبائر التي هي دون الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، فإنما يكون تحت الإيه؟ تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هل يستثنى منها الشرك الأصغر؟ واضح الكلام؟ لماذا أنا أصلت هذا الأصل أولا؟ لأن ممكن يرد في ذهنك أن إذا الشرك الأصغر هل لا يدخل تحت المشيئة؟ إذا معنى ذلك أن كل الكبائر لا يدخل تحت المشيئة؟ لا، لا تفهم هذا أبدا. لذلك اختلف أهل العلم على قولين في الشرك الأصغر الذي مات عليه العبد ولم يتب منه، كان يرائي، نسأل الله العافية، هذا مبحث والله يا إخواني خطير جدا. يعني إنسان، العلماء اختلفوا في هذا الشخص، كان يرائي بعمله، يطلب العلم رياء، يصلي رياء، يقرأ رياء، هذه الأمور، مات على الرياء وما تاب منه. ابن تيمية يقول يعذب ولا بد، يعني لا يدخل تحت، لا يدخل تحت المشيئة، هذا الذنب لا يدخل تحت المشيئة. واضح هذا؟ وفهم كثير من الناس ابن تيمية فهما مغلوطا أن قالوا بأن ابن تيمية يقول بأن صاحب الكبيرة لا يدخل تحت المشيئة. هذا حمق عياذا بالله. لذلك ابن تيمية قال وما يضر القائل فهم السامع. دي كلمة لابن تيمية على طول يذكرها، ما يضر القائل فهم السامع. يعني ممكن أنت بتقول تذكر حديث النبي عليه السلام وهو إلى آخره مفهوم، وأمامك رجل قلبه مريض فيأخذ الكلام الواضح الصريح البين على قلبه المريض كمثل الماء الزلال، ماء طيب مثل هذا واضح، فتشربه فتجده مرا في فمك. ليس العيب في الماء وإنما العيب في إيه؟ ها؟ في فمك، أنت مريض واضح هذا الكلام، فبتحس أن الماء مر، أي شيء طيب تحس أنه مر. فابن تيمية يقول ولا يضر إيه؟ القائل فهم السامع، زي القرآن نفسه كثير من الناس يأخذونه على غير إيه؟ على غير مراده، واضح هذا. فابن تيمية بيقول هذا الذنب الشرك الأصغر، لو أن المرء مات عليه، لو أن إنسان مات عليه وما تاب منه يعذب ولا يبد، يعذب لا يدخل تحت الإيه؟ لا يدخل تحت المشيئة. مفهوم هذا؟ لما؟ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا، يبقى هذا نفي واضح، لا يغفر، يبقى يغفر هنا فعل. وابن تيمية رحمه الله يذكر يقول والأفعال نكرات، الفعل الأفعال نكرات، واضح هذا الكلام. قل لي ما هو النكرة؟ هو الاسم المنزوع الألف واللام، ده ألف ب. الأفعال نكرات واضح. وذكر نسب هذا ابن القيم إلى سيبويه في البحر، كتاب البحر. الشاهد يبقى يغفر نكرة فعل في سياق الإيه؟ لذلك ابن تيمية ذكر القاعدة دي فين؟ في شرح عند قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، في سورة لا ها الأحزاب ولا إيه؟ الأحزاب ولا الإسراء؟ الأحزاب. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم، لن هنا إيه؟ نافية. ينفعكم إيه؟ فعل. قال لك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لن ينفعكم أي شيء، لا دول ولا خيبر ولا اليهود ولا المشركين ولا المنافقين، حدش ينفعكم. يبقى هنا يغفر إيه؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يغفر، لن يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى يفيد عموم الإيه؟ الشرك، فيدخل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فصاحبه إيه؟ لا يخرج منها، وأما صاحب الشرك الأصغر فيدخل ولكن لمدة ثم بعد ذي شاءها الله ثم يخرج، لأنه لا يبقى في النار ها معه أصل الإيمان أو معه أصل الإسلام. وضح كده البحث؟ يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى هنا الشرك إيه؟ الأكبر، قال هو الأكبر والأصغر. طيب معنى ذلك أنهم لا يخرجون؟ لا، وإنما صاحب الشرك الأكبر يدخل النار ولا يخرج منها خالدين فيها أبدا، أما صاحب الشرك الأصغر فإنما هو فاعل كبيرة، فإنما يدخل إلى مدة شاءها الله عز وجل ولكن يخرج منها، لأنه لا يمكث في النار يخلد فيها خلودا أبديا من كان معه أصل الإسلام، من كان معه أصل الإيمان. واضح كده الكلام؟ طيب العلماء ردوا قالوا إيه؟ حتى ابن القيم خالف ابن تيمية في المسألة دي في مدارج السالكين. جماهير أهل العلم على أن الآيات التي ذكر فيها الشرك إنما الظاهر فيها ليست من باب العموم، وإنما هي من باب الظاهر، الظاهر أنها إلى أصحاب الشرك الأكبر. لذلك تعالى معايا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي، اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله. يبقى الشرك هنا جاء في مقام الإيه؟ اجيبه يعني اتكلموا معايا كده عشان ابقى فاهم. احسن هنا المحشى هنا بيخرب الدنيا في البلد هنا. واضح؟ خليك معايا. يبقى هنا الشرك هنا ايه؟ الشرك الاكبر. العلماء قالوا انظر الى الايات التي ياتي فيها الشرك في القران، انما ياتي الظاهر فيها انها على الشرك كمثل النفاق. ابن تيميه في الصار المسلول بين ان المنافقين النفاق في القران انما نزل على المنافقين الايه؟ اصحاب النفاق الاكبر. لكن لا يستلزم من ذلك اذا وجدت خصله من خصال المنافقين الذي عندهم نفاق الاعتقاد، اذا وجدت خصله منهم في رجل ما ان ياخذ حكم الكفر النفاق الاعتقادي. لا، ممكن رجل مثلا يقوم الى الصلاه كسالى، واضح هذا، ولكن ليس عنده نفاق النفاق الاعتقادي، صحيح هذا، فيكون مرتكب لايه؟ مرتكب لكبيره، لكن لا يكون واقعا في الكفر. قال لك كذلك فالشرك الاكبر نعم موجود، لكن إذا وقع امرئ في الشرك الأصغر لا يستلزم منه أن يكون إيه؟ مخلد في النار، لا، بل يعذب بعد موته ولا بد. ليه؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكر ما دون، ودون يعني غير، واضح هذا؟ إذن كل ما هو غير الشرك يدخل تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما الشرك الأكبر والشرك الأصغر فلا إيه؟ فلا يدخل تحت هذه المشيئة، لكن لا بد وأن يعذب. أما صاحب الشرك الأكبر فلا يخرج من النار، وأما صاحب الشرك الأصغر هذا فإنما يعذب لمدة شاءها الله، ثم بعد ذلك يخرج من النار. لما؟ لأنه يندرج تحت كلمة إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى البحث هنا ايه؟ البحث في مسألة أصولية، هل ده من باب الظاهر أم هذا من باب العموم؟ واضح هذا الكلام؟ ولكن الصحيح أنه من باب الظاهر ليس من باب العموم. ليه؟ لأنك لو نظرت إلى آيات الشرك ستقول تحتمل تجمع بين الشرك الأصغر والشرك الأصغر، لكن هي في أحدهما أرجح. لذلك انظر إلى سياق الكلام، انظر إلى القرائن المحيطة، السابق واللاحق من الآية يبين لك. لذلك القاعدة بتقول إيه؟ السياق طريق بيان المجملات وتخصيص العمومات وتقييد المطلقات. السياق أي سياق الكلام طريق بيان المجملات. القاعدة اللي ذكرها ابن دقيق العيد في عمد الأحكام، شرح عمد الأحكام، وذكرها أيضا ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. السياق يعني سياق الكلام يبين لك المراد. ذق إنك أنت العزيز الكريم، سورة الدخان. طب هل هو عزيز وكريم؟ ها؟ لكن السياق هنا سياق الإيه؟ سياق التهكم والزجر. يا من كنت عزيزا وكريما في دنيا ذق العذاب. يبقى هنا ليس في سياق مدح، واضح هذا الكلام؟ يبقى أنت فهمت هذا من إيه؟ من سياق الكلام. زي مثلا ليس من البر الصوم في السفر. رجعوا توضيح أصول الفقه على مذهب أهل الحديث، هذا الكتاب نشرحه يوم الجمعة في المنيب. رجعوا الكتاب ده، شرح الكتاب ده، واضح؟ توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث. ابن تيمية ابن حزم غلط في ايه؟ ليس من البر الصوم في السفر، ده حديث ابي سعيد الخدري. قال لك اذا كل صوم في السفر لا يجوز، خلاص كده يبقى حكم على ان كل صوم في السفر لا يجوز. ليه؟ بناء على انه ليس من البر الصوم في السفر. فالعلماء ردوا على ابن حزم. طيب انظر الى سياق الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام مرة فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. في ايه؟ ماله؟ واحد مغمى عليه وزحام والجماعة بيهولوا ومش عارف، واحد كسر له بصلايا والتاني متظلل له، في ايه؟ قالوا اسرائيل نظر ان يصوم في الشمس ماشيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر الصوم في السفر لمن كان هذا حاله. وفي رواية أن هذا كان صوما مجردا ليس فيه نذر، يبقى عرض أنه هو إيه؟ يصوم في السفر، لكن هو ما يقدرش، لا يستطيع أن يصوم في السفر، يبقى ليس من البر لمن كان هذا حاله أن يصوم في السفر. يبقى أنت فهمت بأن هذا تخصيص حال ولا على العموم بسياق الإيه؟ الكلام. يبقى المراد إيه؟ تخصيص الحال ولا الكلام للعموم؟ تخصيص الحال، يعني من كان هذا حاله لا يصوم في السفر، لكن ليس المعنى أن كل من أراد سفرا لا يصوم، لا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، في أحاديث كثيرة بين النبي عليه الصلاة والسلام جواز وإباحة الصوم فين؟ إباحة الصوم في السفر. هذا عليه أحاديث كثيرة. مين يذكر حديث؟ حديث ليس عمرو بن سلم. الحديث هو أصلا حديث عائشة، قالت كان عمرو بن سلم يكسر الصوم في السفر، فقال يا رسول الله إني أكسر الصوم في السفر، أصوم في السفر؟ قال إن شئت صوم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث رواه الجماعة. وعندك برضو حديث أم سلمة عند أحمد ومسلم أن عمرو بن سلمة قال يا رسول الله إني أجد مني قوة على الصوم في السفر، قال إن شئت صوم وإن شئت وإن شئت فأفطر. حديث أنس صحيح الإمام مسلم قال كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فمن الصائم من المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث قتادة قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في حر شديد واضح، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، حتى إن كان أحدنا لا يضع رأس يديه على رأسه من شدة الحر وهو صائم. واضح الكلام؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هنا إيه؟ الصوم في السفر، مفهوم؟ يبقى ابن حزم هنا مذهبه إيه؟ خطأ، مفهوم؟ يبقى أنت فهمت من سياق الكلام، واضح؟ فالظاهر هنا أن الشرك هو الشرك الإيه؟ الشرك الأكبر، فليس هذا من باب العموم، وإنما هذا من باب الإيه؟ وإنما هذا من باب الظاهر. العموم أفراد متساوية تندرج تحت حكم عام، أفراد متساوية، أما الظاهر أفراد ولكن في أحدهما أرجح، في أحدهما إيه؟ أرجح، يعني الذي يتبادر إلى ذهنك من الكلام. أقول لك مثلا أنت صليت اليوم، تقول لي نعم دعيت الحمد لله النهاردة، ولا صليت الصلاة المشروعة؟ الصلاة المشروعة، لأن الصلاة يحتمل الدعاء أو الصلوات المشروعة التي نصليها. واضح تعريف الصلاة إيه؟ ها؟ التعبد، التعبد لله ها؟ بأقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يبقى الذي سيتبادر إلى ذهنك هذا الذي يسمى الظاهر، مع أن في أمور أخرى. واضح؟ زي مثلا بقول لك إيه؟ هات الكتاب. الكتاب مفرد محلى بالألف واللام يفيد العموم والاستغراق عند علماء الأصول، صحيح كده الكلام؟ لكن أنت بتروح تقول لي اتفضل الكتاب هو الملخص الفكري، طب أنت جبت لي ملخص الفكري ليه؟ يبقى ده مش باب العموم، ده من باب الظاهر. ليه؟ لو كان من باب العموم هتقول لي أي كتاب، لأن دخل فيه كتاب كذا وكتاب كذا، الفقه والعقيدة والأصول والحديث وإلى آخره، لأنها أفراد متساوية، فلابد أن تخصص للمراد، تبين للمجمل، وإن كان هذا ليس من باب المجمل تخصص للمراد. لكن لما أقول لك مثلا اعطيني الكتاب، هتجيب لي كتاب معين، يبقى ده اسم من باب الإيه؟ الظاهر، لأن في كتاب معين أنا أريده منك. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى الشرك هنا المراد من باب الايه؟ من باب الظاهر. ابن تيمية حمله على العموم، لهذا ظاهر ليس من باب العموم. واضح؟ لذلك ابن تيمية قال ايه؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال هذا ايضا من باب الايه؟ العموم، الشرك الاكبر والشرك الاصغر. لكن انظر الى سياق الايه؟ كان في سياق الايه؟ الشرك الأكبر. واضح هذا الكلام؟ يبقى فهمت هنا؟ يبقى الشرك هنا من باب العموم أم من باب الظاهر؟ هذا من باب الإيه؟ هذا من باب الظاهر. وهذا يبين لك فائدة هذا العلم الشريف الذي كما يقول الشوكاني هذا العلم لا يطلبه، هذا الكلام ذكره في كتاب أداب الطلب ونيل الإرب، هذا العلم لا يطلبه إلا الأفراد في العالمين، اللي هو علم الأصول ده، لا يطلبه إلا الأفراد في العالمين. واضح؟ يبقى المبحث رجع إلى إيه؟ بحثه أصولي. واضح هذا الكلام؟ وهذا هو الصحيح. حتى علماء نجد خلفوا ابن تيمية. يعني أنت لما تيجي تقرأ صعب جدا أنك تلاقي مثلا الشيخ عبد الرحمن السعيد يخالف ابن تيمية في أشياء. مفهوم؟ ابن القيم نفسه هنروح بعيد لي. مفهوم؟ لكن تجد الجماهير خلفوا مين؟ ابن تيمية. وهذا يبين لك أن العلماء ليسوا مقلدة. واضح؟ ابن القيم، الشيخ عبد الرحمن السعدي، ليسوا مقلدة، وإنما هم إيه؟ إذا ظهر لهم الدليل إنما ينسقون إيه؟ ينسقون خلف. وإن قالوا قولا مخالفا لهذا، واضح إن قال ابن القيم مثلا والشيخ عبد الرحمن والشيخ ابن عثيمين، إن قالوا قولا لهذا لعل الدليل إيه؟ خفي عليه، فتعتذر للشيخ ولا تعتذر للدليل. ما معنى الاعتذار للشيخ واعتذار للدليل؟ ها؟ أن يقول قولا مجردا عن الدليل وأنت تتبعه أيضا. هذا التقليد حرمه كل عالم على وجه الأرض، كما يذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وفي درج السالكين وكذا في طريق الهيروزين. مفهوم؟ لكن أنا أعتذر للشيخ لعله ما وقع على الدليل. واضح هذا؟ وهذا هو الظن بعلماء السنة، لعلهم ما وقعوا الدليل، لكن أمضي خلف الإيه؟ خلف الدليل. فلا أعتذر للسنة وأمضي خلف الشيخ، ولكن اعتذر للشيخ لعله ما وصل الدليل. لذلك الائمه مثلا قد يعتذر الامام مالك لمسائل كثير. الامام مالك يقول لك الصوم سته ايام البيض حكمها مقروه، وفي روايه انها بدعه. ده الامام مالك. تمضي خلفه ولا تعتذر؟ لعله ما وصله الدليل. ليه؟ لعلمنا بالامام مالك ما وصله الدليل. واضح؟ لكن عليك انت ان تصوم ايه؟ السته ايام استحبابا. واضح هذا؟ طيب نقف عند ما هو الشرك الأكبر. نعم، تكنت عايز تقول ايه؟ إذا بين له وأصر على هذا يأخذ حكم الكفر الأكبر، يعين بالكفر الأكبر. نعم، ثلاثة. لا، ليس في تعارض. أول من تسعر بهم النار ثلاثة الذين ذكرهم حديث أبي هريرة، لكن هذا أيضا من باب الوعيد. أنا لو قلت لك مثلا لا يدخل الجنة نمام، ها؟ خليك معايا، معلش أنا انزل معايا، لا يدخل الجنة نمام، يبقى هو ده من باب الوعيد. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. وعد ولا وعيد؟ وعيد، صحيح كده؟ بيقول استنى محمود، انت خلينا نعيد دفترك من الاول وجديد. انت بتقول حديث اول من تسعر بهم النار ثلاثه، واضح هذا الكلام؟ بتقول شركة اكبر ولا شركة اصغر؟ صح كده؟ ده شركة اكبر ولا شركة اصغر؟ هما مين يا محمود؟ استنى ما حدش يتكلم. مين يا محمود الثلاثة؟ صحيح كده؟ ها؟ وعالم، صحيح كده؟ وفي رواية ومنفق. طيب الثلاثة الأربعة دول أو الثلاثة دول عملوا رياء ولا لا؟ عملوا رياء، صحيح كده؟ الرياء حكمه إيه يا محمود؟ طيب ما تقولش شركة أكبر ليه؟ لا، الشرك الأكبر إحنا عرفناه خلاص، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصي، في شيء من خصائص الله. مفهوم؟ لكن نتكلم في الشرك الأصغر. ها، دخل في العبادة لله ثم طرأ عليه أمر من أمر الرياء اطمأن إليه. واضح العجب؟ ما هذا من الرياء. واضح؟ يبقى حكمه إيه؟ شرك أصغر، صحيح كده؟ أما أول من تسعر بهم النار ده اسمه باب وعيد، ده من باب الإيه؟ من باب الوعيد. قد يغفر الله لأفراد معينة شاء الله عز وجل ألا يعذبهم، وأفراد شاء الله أن يعذبهم، يبقى من باب الإيه؟ من باب الوعيد. زي مثلا يدخل الجنة نمام، ممكن بعض الأفراد اسمه عموم. واضح؟ بعض الأفراد فعلا ممكن يفعلوا النميمة، لكن شاء الله ألا يعذبهم، لكن هم مين بقى؟ واضح كده؟ يبقى في فرق بين حكم العموم، في فرق بين حكم التعيين. واضح كده؟ جزاكم الله خير. مش وقفناك بقى.